إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن ابن الصلاح، وقد علمتم أن كتاب ابن كثير هو مختصر لمقدمة ابن الصلاح. قال ابن كثير، قال أي ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وقلنا قبل ذلك أن هذا التعريف طويل، وأن الأصل أن التعريف تصان عن الإسهاب، وذكرنا ما ينبغي أن يقال. قال ابن كثير ثم أخذ، يعني ابن الصلاح، يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة وما فيه نوع جرح. قال يعني ابن الصلاح، فهذا هو الحديث والذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت يعني ابن كثير، فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله. زيادة أو مردودا دي يعني ليس لها قلقة، ليس لها كبير فائدة. ليه؟ لأنه إذا ثبت شذوذه فهو مردود، وإذا ثبت أنه معل بعلة قادحة فهو مردود. فهنا يقول أن تعريف الحديث الصحيح عند أهل الحديث هو الذي ذكرناه مرارا في هذه المجالس، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. طبعا قال هذا بلا خلاف عند أهل الحديث. ليه؟ لأن الفقهاء يخالفون المحدثين في الشاذ. المحدثون يقولون هو شاذ، هم يقولوا زيادة ثقة، والعبرة بكلام أهل الفن لا بكلام غيرهم. كما أن المحدثين ليسوا حجة على النحاة وليسوا حجة على الفقهاء، كذلك الفقهاء ليسوا حجة على المحدثين، وهذا هو فنهم. وكم من أحاديث أسس الفقهاء عليها أحكاما قضى علماء الحديث الكبار أنها شاذة أو منكرة، ولم يأبه الفقهاء لهذا، بل تراهم قد يعني يستعملون هذه الأحاديث الضعيفة في تقييد أحاديث صحيح أو في تخصيصها أو في دعوى نسخها إلى آخره. وطبعا لو حدث هناك تواصل حقيقي بين المحدثين والفقهاء لسقطت كثير من الأحكام المؤسسة على هذه الزيادات. لكن مش لازم إذا سقط الحكم، إذا سقطت الزيادة يسقط الحكم. ليه؟ لأن هذا الحكم الفقهي أنا ممكن أدرجه تحت عموم حديث آخر أو تحت عموم آية، يعني سأجد مخلصا في المسألة، لكن ما أقدرش أجي وأقول هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رمضان خلاص بتاع 12-13 يوم ويدخل علينا إن شاء الله، تلاقي دائما رمضان تؤوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو ده لا يصح. من أدى فريضة مش عارف فيه كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، هذا حديث سلمان حديث طويل، وقضى علماء الحديث بنكارة هذا الحديث أو بضعفه. مثلا صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، الحديث ضعيف. هتلاقي الأحاديث اللي هي وردت في رمضان ويؤسس عليها بعض العلماء أحكاما أحاديث لا تثبت عند أهل الحديث، فالمفروض أنا ما لا أدفع الصدر، يعني ما تحفش اللي قدامي إذا كان هو عالم الحديث يقول لك هذا منكر، أنا ما أخذوش في سكته وأشيله كده، لا، لابد أن أنا أقدر هذا الفن الذي قام عليه وأفنى حياته فيه، هو ده المفترض يعني. لكن فيه يعني بعد يعني انقضاء عصور الإنصاف، انقضاء عصور الإنصاف والعلم، قل هذا التواصل بعد القرون الثلاثة الأول، يعني بدأ الإنصاف يقل. وأكبر مشكلة في تسبب عدم التعاون بين فئتين عدم الإنصاف واعتداد كل إنسان بفكره وبعقله، وساعات يؤسسون قواعد في المسألة، زي مثلا إيه إذا كان حديث ضعيفا في فضائل الأعمال فهل يعمل به؟ فبعضهم يقول يعني يجوز العمل به إن رجى الثواب، لا سيما إذا كان عمل خير لا فيه حكم شرعي ولا فيه حلال ولا حرام، فيجوز أن يكون الثواب حقا وإن كان الإسناد ضعيفا. إحنا إذا دخلنا في الحدوتة دي الدنيا هتروح مننا خالص. يقول لك إيه، زي ما أنت تقول هذا حديث صحيح، أهو في نفس الأمر ولا في ظاهره؟ لا، إذا الأمة تلقت حديثا بالقبول مش لازم كل عالم من علماء الحديث ينص على صحة الحديث، بل يكفيني أنه لم يصل اعتراضه قط، علشان حتى ندخله في الإجماع السكوت، لا سيما إذا كان الكتاب كتابا مشهورا ويقرأ في المحافل والكلام ده، زي مثلا الصحيحين كالصحيحين يقرأ في المحافل وفي كل مكان. وبرضه أنت لما تتعقب البخاري برضه يعني حاجة أباها يعني، ولو أنت ظفرت على البخاري بغلطة ولا حاجة تطير بالآفاق برضه يعني. يعني الشيخ المعلم اليماني وهو بيتكلم عن كتاب الموضح أوهام الجمع التفريق بتاع الخطيب البغدادي الذي تعقب البخاري فيه، فيقول يعني من ضمن مقاصد الخطيب أن يظهر ما عنده من علم. ليه؟ لأن الخطيب البغدادي كان في جماعة يكرهونه ويحسدونه ويشيعون عنه الأباطيل التي يتنزع عنها أقل الناس مروءة. كان مثلا يقال كان صاحب الغلمان، يعشق الغلمان المرد، ها، ودي كانت آفة موجودة مثلا في عصر من العصور، وإن الغلام الأمرد بل الخطيب كان بيعشقه لما ترك بغداد والكلام ده، اشتد وجه الخطيب وبقى ايه زي العشق الولهان اللي نص عقله طار. ويشيعون انه كان يشرب المسكر، طب يشرب المسكر ازاي؟ قال لك سلمت عليه فبصلي كده، ها، طب بصلي كده، انت عارف هو ده علامة ان شرب المسكر انه شرب خمر، لما يبحلقك وبرقلك كده وما يتكلمش يبقى شرب خمر يعني. شكر يكون عنده حالة من الاكتئاب ولا حالة من الاحباط بسبب الهجوم اللي كان موجود على الخطيب انذاك، ها، فيقوم يشيع هذا الكلام. فأراد الخطيب أن يبين ولنفسه عليه حقا أن عنده من العلم ما يجري به في مضمار الأكابر، فقام جاي البخاري تاريخ البخاري وبدا يتعقب البخاري في اشياء اصاب في بعضها وعذر في بعضها، لم يصب يعني، لكن عذر في بعضها لان النسخه التي وقعت للخطيب البغدادي من كتاب تاريخ بغداد من كتاب تاريخ البخاري لم تكن هي النسخه الاخيره التي يعني انتهى البخاري الى تمتاحها. هتلاقي الكلام ده. فانا عايز اقول يعني الانصاف لما بيعز اهل الصناعات اهل الفنون يعني العلم يعني لا يتواصل بعضهم مع بعض، انما اذا حصل فيه نوع من التواصل ونوع من الانصاف ستجد حلاوه العلم. وانت عايز تستمتع بهذا النوع اقرا كتاب الاوسط لابن المنذر. الاوسط لابن المنذر يعني رد على ابن خزيمه في اكثر من مساله ولا يسميه، انما يقول وقال بعض اصحابنا كذا وكذا، هو بنصه وفصيه كلام ابن خزيمه في الصحيح ويتعقبه، وهو من اهل الترجيح ابن المنذر. لا يعنيه ان يوافق من، انما يعنيه ان يصح الحديث وان تكون دلالته مستقيمه. سيان بقى وافق ابا حنيفه او وافق الشافعيه او مالكا او احمد، المهم ان هو يمشي مع الدليل زي ما قلت لكم مره فاتت. وانت بتنظر الى صحه الحديث، مساله ان انا ابرئ البخاري ابرئ مسلم ابرئ ابو داود مش ده هم الاكبر. هم الاكبر ان اثبت اقاله النبي ام لا عليه الصلاه والسلام، هو ده هم الاكبر. والانسان يكون منظم يعني يكون منصفا وان يكون اهلا. فهو لما بيقول ان هذا هو شرط الحديث الصحيح عند اهل الحديث بلا خلاف بينهم، يبقى ايه؟ يبقى كانه يشير الى مذهب الفقهاء في اعمال الاحاديث الشاذه بل المعلى كمان، بل في احاديث مكذوبه كمان يؤسسون عليها احكاما، زي مثلا الوضوء بالماء المشمس. يقول لك يكره الوضوء بالماء المشمس مع ان الاحاديث التي وردت في هذا باطله كلها، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه لا تتوضي بهذا الماء المشمس لا يورث البرص مثلا او الكلام، هذا لا يصح. لكن الفقيه زي ما قلت لكم ياخذ الحكم، دماغ فقيه دارس في الفروع كويس ودارس اصول الفقه كويس، لكنه مجدل بضاعه في علم الحديث. كأبي حامد الغزالي مثلا صاحب حيل ودين، ده تام الفقر في هذا الباب، يقبع تحت خط الفقر في علم الحديث، مع انه كان اماما منقطع القرين في الاصول مثلا وفي الفروع الفقهيه وبالذات في مذهب الشافعي، وبرضه ضرب بسهم وافر في علم الكلام. اما علم السلوك بقى والكلام ده والسلوك المقطعه لان كان متصوفا، ده حدث ولا حرج عنه، وله عبارات رصينه وقويه وكان له قبول تام انذاك، ومع ذلك لا يكاد يعرف الا لا الصحيح من الضعيف. واللي عايز يبص بصه كده على احياء علوم الدين يشوف تخريج الحافظ العراقي، التخريج الصغير للحافظ العراقي اللي هو مطبوع على الاحياء، هيلاقي يجد العجب من ذلك. فيبقى العبره بايه؟ بعلماء الحديث وليس العبره بايه؟ بغيرهم. وقد يختلفون يعني علماء الحديث في بعض هذه الاحاديث لاختلافهم في وجود هذه الاوصاف. الاوصاف اللي هي الايه؟ الاوصاف الخمسه، ها؟ اللي هي شروط الحديث الخمسه يعني. فعلماء الحديث قد يختلفون الكبار، فبعضهم يضعف والاخر يصحح. يعني مثلا خلق الله التربه يوم السبت، حديث ابي هريره الذي في مسلم، انكره البخاري وعلي بن مدين وطائفه من العلماء وقالوا هو موقوف وضعفوه، ومع ذلك اختاره مسلم ووضعه في صحيح. مثلا حديث عائشه عشر من الفطره الذي رواه مسلم في صحيح ضعفه النسائي والدارقطني، وكتاب التتبع للدارقطني اللي احنا تكلمنا عنه واشرنا اليه قبل ذلك، دي كل هذا الكتاب كله عباره عن احاديث تعقب الدارقطني فيها الشيخين او احدهما في حديث من الاحاديث التي اودعها في صحيح. طب اختلفوا ليه؟ الدارقطني يرى الاخذ بالاقل ككثير من علماء الحديث، يقول لك لان هذا هو المناسب للاحتياط. طب انا عندي موقوف ومرفوع، من ايه الاقل وايه الاكثر؟ الموقوف اقل، لان الزياده، لان الرفع زياده مش كده؟ فيقول لك موقوف ومرفوع يوم ايه؟ يوم ينزل للموقوف، ها؟ مرسل ومسند يوم يميل للمرسل، يقول لك ده الاقل وهو الاخذ الايه؟ بالاحتياط. وانا راقبت هذا في سنن الدارقطني وجدته يميل الى الاخذ بالاقل، يميل الى الاخذ بالاقل، كابي حاتم الرازي وابي زرعه الرازي واحمد معين والنسائي والجماعه اللي هم ايه نفسهم قوي. البخاري لا، نفسه اهدى، هو ابو زرعه الرازي شويه، والامام احمد، لا الامام احمد ممكن ينضم الى الطائفه الاولى برضه، لان الامام احمد برضه يعني لا يكاد ترجيح ابي حاتم وابي زرعه يخالف ترجيح الامام احمد. في احاديث لما كنت بقرا سنه كتاب علل الاحاديث لابن ابي حاتم اخرجت الاحاديث التي اختلف فيها ابو حاتم وابو زرعه. يعني واحد ينكر واحد يصحح، واحد مثلا يقول ما موصول والثاني يقول لا مثلا منقطع. طبعا حوالي 16 حديثا او 15 حديث. طب هم لما بيختلفوا في هذه الاحاديث بيختلفوا ليه؟ لان الحكم، لان الحكم على الحديث فرع على الحكم على الايه؟ على الرواه. لان هو مين الاصل ومين الفرع؟ الراوي والروايه، مين الاصل؟ الراوي، لان الروايه خرجت منه، يبقى الراوي هو الاصل، الروايه هي الفرع. طيب عامر بن صالح شيخ الامام احمد ده عندما يروي حديثا احمد يقول ثقه، ابن معين يقول كذاب، فانا عندي ايه؟ عندي تباين شديد. وحتى لما قيل لابن معين ان احمد يوثق عامر بن صالح قال جن، ما له جن. ودي يمكن اشد عباره انا قراتها ليحيى بن معين في حق الامام احمد. ليه؟ لأن يحيى كان شديد التبجيل لأحمد، كما أن أحمد كان شديد التبجيل ليحيى. وكان الإمام أحمد بن حنبل يعني بتعرف بيظهر عليه يعني من رعاية الألفاظ ما لا يظهر على يحيى بن معين. ليه؟ أحمد إمام، إمام إمام الدنيا يعني، فحتى في الورع وفي الألفاظ يعني الرقيقة. يحيى بن معين كان معاه مرزاق، يعني بيفتح الراوي ويفتح دماغه ولا يضره في اي وادي هلك. يعني المهم ايه؟ صيانه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، هو ده كان هجي رايح معي، زي ما حصل في شجاع ابن الوليد. شجاع ابن الوليد ده قال احمد كنت مع ابي زكريا يحيى معي يعني، فلقيناه في طريق فقال له يحيى اتق الله ولا تجعل ابنك حاجة زي يلقنك أو يعني. فطبعا الاتهام أو التلقين ده جناية، جناية عليه، يسقط حديثه كله إذا ثبت أنه يلقن، ويبتدي يعمل حد فاصل ما بين الوقت الذي قبل فيه التلقين والوقت الذي لم يقبل فيه التلقين، مشكلة بالنسبة للراوي. قال أحمد فأما أنا فاستحييت وتنحيت ناحية. ساب يحيى الكسر لما اقول له لا تجعل ابنك يلقنك او حاجه زي كده. قال فدعا علي، شجاع بن الوليد دعا على يحيى ابن معين. قال احمد اظن دعوه الشيخ ادركته، اي في محنه خلق القران، لان يحيى بن معين كان ممن اجاب تحت الضغط كجماعه من العلماء، بل كاكثر علماء العصر، انهم تحت الضغط والسيف والصوت والكلام ده أجابوا تقيل، ولم يثبت إلا القليل زي أحمد ومحمد بن نوح وعفان بن مسلم والبويطي وجماعة من العلماء الكبار يعني، اللي هم إيه وقفوا وصبروا على ضرب الصوت وكده. فيحيى بن معين كما قلنا يعني إيه كان شديدا. فدي يمكن أكثر كلمة يعني أنا وقفت عليها. فأحمد عامر بن صالح ده اللي هو أحد شيوخ أحمد الضعفاء، وشيوخ الإمام أحمد في المسند نقاوة، أغلبهم ثقات، وقل من يسقط منهم، نادر لما تلاقي مثلا 10-15 راوي شيخ من مثلا حوالي 300 أو قرابة 300 اختارهم أحمد في المسند، وأن الشيخ أحمد أكثر من هذا بكثير. فأنا النهاردة أمام إمامين كبيرين، واحد يقول ثقة، واحد يقول كذاب. طيب اللي يقول كذاب، الراوي كذاب، هيحكم على الرواية بإيه؟ بالوضع أو بالسقوط أو مش كده؟ اللي هيقول ثقة هيحكم على الرواية بإيه؟ جميل. طيب الحكم على الرواة اجتهادي ولا لا؟ اجتهادي طبعا. وأنا ممكن أفتش عن الراوي وأذهب إلى أهل بلد وأنقل عنهم الكلام، يبقى صرت على علم تام بحال هذا الراوي، لا سيما إذا انضاف إلى هذا ما كان يفعله مثل ابن حبان، كان يسبر مرويات الراوي، لا يحكم إلا بعدما يسبر. كتير قوي في المجروحين يذكر مسألة الصبر دي. الصبر يعني يعرض أحاديث الراوي على أحاديث أهل طبقته، يشوف نسبة الموافقات ونسبة المخالفات. تكثر منه المخالفات مثلا، يبقى أنا هديله حكم أنه كثير مخالفة الثقات. لا، مخالفاته قليلة، يبقى هديله حكم. ده لا يجيش إلا بإيه؟ بالصبر. وده يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى حفظ، أن حافظ أحاديثك كلها وكاتب هذه الأحاديث في كتب، بيبقى عارف الإمام من دول الدفتر مثلا كتب المسند بتاعه في 1000 دفتر، عارف الدفتر رقم مثلا 65 ده في أحاديث مين، وكم عدة الأحاديث التي فيه، والصفحة تبتدي بالحديث الفلاني وتنتهي بالحديث الفلاني، كانوا يحفظون هذا. فلما يعرض عليهم مثلا راوي، رواية راوي، على طول يجيب من محفوظه ومن الدفاتر بتاعته الكلام ده، الراوي يعمل عملية صبر لأحاديثه ويطلع بخلاصة الحكم. في إمام آخر لم يقم بهذا الجهد، إنما حكم على ما وقع له من حديث، زي أحيانا ما كان يفعله يحيى بن معين، كان ربما يوثق الراوي لمجلس سمعه منه، كما حدث في محمد بن حميد الرازي ومحمد بن قاسم الأسدي. محمد بن حميد الرازي يمكن أنا حكيت قصته أكثر من مرة، أحمد بن معين وثقاه لما سئل عنه لما دخل بغداد، لأنه كان من أهل الري، من عند مين؟ عند أبي حاتم وأبي زرعة وابن وارة والجماعة دول الذين كانوا يسكنون في الري. يبقى هو لما دخل بغداد صفته إيه؟ غريب. لا، غريب يعني مما يقال وممن دخل بغداد من الغرباء، أي ممن ليس من أهل إيه؟ من أهل بغداد، فلان وفلان وفلان. فمحمد بن حميد الرازي كان يعد غريبا لما دخل بغداد، فهو طبعا داخل وعارف ان بغداد فيها البزل القناعيس، يعني بغداد دي يعني الدنيا كلها بغداد، واحمد بن حنبل واحد معين ومش عارف مين ومين وعلي بن مديني، فداخل وعامل حساب. فاحيانا ينتقي جيد حديثه ومستظرفه ايضا، لانه احيانا لما كانوا بيختاروا الاحاديث وينتخبوها ما كانش بينتخب كده ياخد الشبر ولا اعتباطا، لا، يقول لك هذا الحديث انا لو حدثت به اهل بغداد سيطيرون به فرحا، وهتعتبر فائده مستملحه، ويبقى دخول بغداد كان له ايه؟ كان له ثمره، مش هقعد اقول لهم حدثني فلان عن فلان، طب كل الحديث اللي عندي عنده. فلازم يجيب ايه؟ زي البخاري ما عمل. والبخاري ده كان عقليه فذه كبيره، يعني مثلا حدث في البصره، قال يا أهل البصرة سأحدثكم بأحاديث لأهل البصرة ليس عندكم منها حديث. طب ازاي؟ بين ما يبحث السائلين فحدث بمجلس من أحاديث أهل البصرة لا يعرف أهل البصرة شيئا من هذه الأحاديث. يروح مثلا أهل المدينة يقول سأحدثكم بأحاديث لأهل المدينة ليست عندكم. دي بقى ليه؟ دي بقى البهارات، ها، الحاجات اللي ايه اللي تميز انسان عن انسان، ودي اللي انا مثلا استطيع ان اميز بها ذهن الطالب ومجهود الطالب وحسن نظر، يجيب فن نادر حد دخل فيه. لما واحد مثلا يجي يقول لي انا عايز اعمل زوائد ابي داود على الترمذي. طب انت عايز ايه من زوائد ابي داود على الترمذي؟ هتدفع الكوته وهتطلع عينيك وهتضيع وقت. واقول لي الفايده اللي انت عايز تسديها للامه ولاهل العلم اللي ورا الحدوته دي، غير لما انا مثلا اعمل دراسه مثلا على الاحاديث المسكوت عنها في ابي داود عشان اقدر افسر كلام ابي داود وما سكتت عنه فهو صالح في رسالته المشهوره لاهل مكه، عشان اهل العلم بياخدوا وردوا في المساله دي، فانا عايز اطلع بكلام جديد. مثلا في كتاب البعث هنا تحت حسن صحيح نقل الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه عن الشيخ عبد الرزاق حمزه رحمه الله عليه انه قال: وسمعت من بعض مشايخي في تفسير حسن صحيح ان اذا قال الترمذي في حديث حسن صحيح فهو يساوي قول مالك صحيح وعليه العمل، واذا قال في حديث صحيح فقط وجرده من الحسن فهذا كقول مالك صحيح وليس عليه العمل ببلدنا. ده كلام جميل وظريف واخر جمال، بس هل هو صحيح؟ يعني اذا كلمه حسن لا تقرن مع الصحيح الا اذا كان عليه العمل. فانا لما قرات الكلام ده ولما اقراه في اي كتاب من كتب المصطلح اعتبرتها فائده نفيسه. قمت قاعد على طول سايب الكتاب وجاي السنه الترمذي وقعدت اقرا السنه الترمذي من اولها لاخرها. ما قمتش في هذا اليوم الا ما خلصت السنه كلها. وادون بقى. فلقيت القصه مش كده خالص. كم من حديث قال فيه الترمذي صحيح وعليه العمل. والعكس يمكن صحيح عليه العمل يمكن كان اكثر فيما اذكر يعني عهد بعيد بالبحث من حسن صحيح وليس عليه العمل. فده يبقى اذا ده كلام واحد لم يستقل السنه. فانا افترضنا جدلا ان الشرط الكلام اللي انا قلته بتاع عبد الرزاق حمد الله صحيح واثبته من خلال سنه الترمذي، والله اثبته لاهل العلم جميلا ووفرت لهم بحثا طيبا. فانا اعرف مقدار الطالب بقى في المساله دي، لما الاقيه عمال ينتقي كده ويجيب ابحاث نادره زي مثلا بحث انا بعرضه على الطلبه يحطه في دماغه كده ويقعد يدور عليه. البخاري رحمه الله احيانا قد يرفع تدليس المدلس بروايه باسناد فيه كلام، والكلام ده اشرت اليه قديما في دروس المصطلح من حوالي كام سنه كده. يعني انتوا عارفين الكلام اللي العلماء يقولونه او يعزونه للبخاري، ان لا نقبل روايه راوي من اخر الا اذا ثبت انه سمع منه ولو في حديث واحد. ساعات البخاري يروي لراوي عن اخر بالعنعنه، وبعدين بعد عده ابواب ولا بعد عده كتب يوم جاي روايه هذا الراوي عن هذا بس بسمعته او اخبرني او حدثني، وقد لا يكون له تعلق بالباب. فالبخاري يقول ايه؟ انما الحافظ او غيره يقول انما اورد هذا الاسناد لانه مضت روايات في الكتاب لفلان عن فلان بالعنعنه، فهو عايز يثبت لك انه سمع، فيوم يورد هذا الاسناد عشان ايه؟ يعني يحل الاشكال ده. طيب اغلب الاحاديث التي اثبت البخاري فيها السماع من فلان عن علان معلقه بتبقى موصوله في بعض روايات البخاري الاخرى، لكن في الروايه المتداوله بيننا تلاقيها معلقه، تلاقي الاسناد فيه كلام. راوي مثلا بعض الائمه بيتهموا بسوء الحفظ والكلام ده. طيب السؤال هنا، اننا درجنا على ان الراوي سيء الحفظ اذا ذكر لفظه السماع من فلان عن فلان، والاتقن منه والاكثر إذا رووه فلان عن فلان بالعنعنة إن يبقى سيء الحفظ غلطان. أقولها تاني، حاسس إنكم مبلمين كده ما يعرفش النهارده إيه الموضوع. ها؟ طيب. هنقول مثلا يعني. الأعمش عن أبي صالح. الأعمش مدلس، بلاش المدلس عشان خاطر بس ما ندخلش في البتاع. أي روى عن آخر يعني. هنقول مثلا سعيد المسير عن عمر. خلاص؟ في خلاف بين اهل العلم، اثبته احمد والحاكم نقل الاجماع عن أئمة الحديث أنهم يصححون سعيد عن عمر. وبعض العلماء قالوا لا ما سمعش، كان ابن 8 سنوات والكلام ده، إنما شهد نعي النعمان بن مقرن، عمر للنعمان بن مقرن على المنبر قال اللي كل اللي عمل. طيب فأنا النهارده لو افترضنا كده سعيد عن عمر، سيبك من البحث اللي أنا قلته، ما أقصدش سعيد عن عمر، تمثيله خلاص، سعيد عن عمر، قال لك سمع؟ لا ما سمعش. فجاء واحد سيء الحفظ روى مثلا عن الزهري عن سعيد عن عمر، عن الزهري عن سعيد المسيب يعني عن عمر، خلاص خلي سفيان بن حسين، خلاص قال سمعت عمر، سمعت عمر، سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد قال سمعت عمر. وجاء اصحاب الزهري الكبار بقى اللي انتوا عارفينهم، فكلهم قالوا الزهري عن سعيد عن عمر. يوم العلماء يقول لك لا، كلمة سمعت دي سعيد سمعت عمر دي احنا مش هنقبلها. ليه؟ قال لك اصل الراوي عن الزهري سفيان بن حسين ولا سيء الحفظ في الزهري، بخلاف اصحاب الزهري الكبار المتان انما رواه بالعنعنة، فيوم يرفضوا ايه لفظة سمعت التي ذكرها مين؟ سفيان بن حسين. خلاص كده الدارج عندنا هو كده وده الاصل. طب عندما يرفع، عندما يثبت البخاري سماع راو من اخر باسناد فيه راو متكلم فيه، ما الحامل له على ذلك؟ وهل انا ممكن استصحب صنيع البخاري في كل راو سيء الحفظ مثلا او هو على وزان من اورده البخاري في كتابه، واقدر اقول زي ما البخاري اثبت سماع فلان من فلان باسناد فيه فلان سيء الحفظ، فانا كمان هثبت سماع من فلان من فلان براوي سيء الحفظ؟ هل اقدر اعمل دي ولا ما اعملهاش؟ علامه استفهام، حلها، عايزك تحل لي البحث ده، وده لن يتاتى الا عندما تقرا الصحيح كله ويبقى ليك فهم في الصحيح وتصرف البخاري كيف كان. ليه؟ لان ده هيحل لنا اشكاليه في صحيفه حسن بن موسى الاشعري عن ابن لهيعة. حسن بن موسى الاشعري شيخ الامام احمد له صحيفه عن ابن لهيعة اوردها الامام احمد في المسند. فحسن بن موسى الاشعري عن ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جاد. فالاثبات من اصحاب ابي الزبير كابن جريج وغيره يروونه عادة يروون الحديث عن أبي الزبير عن جابر، لكن ابن لهيعة يقول إيه عن أبي الزبير سمعت جابرا، وإحنا عارفين أن أبي الزبير إيه مدلس، فلو ثبتت لفظة سمعت جابرا هتحل لنا إشكال. بس دي من رواية مين؟ حسن بن موسى الأشعري، وهو ليس من قدماء أصحاب ابن لهيعة وإن كان مكثرا عنه. فهل نمشيها ولا نقف؟ ده بحث مزنق انت تقوم تحطه قدامك، انت لسه شباب صغير، الكلام ده مثلا ورد لي من 3-4-5 سنين، مش فاضي عشان اقعد بقى للبحث ده، انما في دماغي كل ما الاقي حاجه تخدمني ادونه. ما هو مش كده، غيرك انت النهارده تستطيع انك انت تقعد وتقرا بقى في مقدمه الفتح لحافظ ابن حجر، هذه الساري المقدمه دي لحافظ غاب فيها 5 سنوات، المجلد ده ظل فيه 5 سنين، هو ده مفتاح البخاري. من اتقن هذه المقدمه ودرسها وعظمها فعلا هتتفتح له كثير من المشاكل الاسناديه التي اوردها بعض العلماء على البخاري. وطبعا الحافظ حجر لم يودع كل شيء، انما نثر التفصيل في الكتاب، لكن هذا مثلا بحث انت مطلوب انك انت تعمله. كذلك الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت، عندما يحذف البخاري جزءا من المتن ليه حذف؟ وهل هذا سائغ ان يحذف جزءا من المتن؟ طيب وهو الراوي الذي زاد هذا الجزء ليه البخاري اورد له؟ ما كان يشوف غير يونس عن الزهري ونفس الحديث رواه شعيب بن ابي حمزه بن ابي اياس عقيل بن خالد الليث بن سعد مش عارفين. طب ليه ما جابش واحد من دول؟ وما الذي احوجه ان يولي روايه يونس ويحدث منها؟ طب ما كان يسيبها خالص طالما الحديث ورد عند اخرين من اصحاب الزهد الكبار. ها، ايه العله في المساله دي؟ وهناك بعض الزيادات التي لا تعلق لها بالباب وعلها بعض العلماء. ليه البخاري سابها؟ انا محتاج اعرف حاجه زي كده. ليه؟ لان الامام البخاري كان اماما كبيرا منقطع القرين وله تصرفات في الصحيح، والنهارده فيه المطاعم جيد، احنا لسه وش القفص، ما نعرفش لما ننزل لبعضه هيحصل ايه بعد 10 15 20 سنه. يعني احنا النهارده بالله حد يزق وحد مش عارف ايه الكلام ده، لكن يعني الحديث كل يوم بينقرض. يعني دعك من هذه الصحوه اللي انت شايفها دي، لا ده زي الورم. طلبه يطلعوا اجزاء وتخريجات ومش عارف ايه الكلام ده، تبص ما تلاقيش شغل. الا خرجوا فلان وعلان 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 وعلان، يجيب لك 50 60 مصدر. ما عادتش جدعانه دي. النهارده في بعض الاطباء اللي اعرفهم يعني يعملونا بالطب. ساعات ما بروحش العيادة. ليه؟ قال لك ليه؟ لما بعمل جزء حديثي وبديل المطبعة بكسب أنا إيه؟ وساعات بشغل ناس بالباطل. ياخد بالك إزاي؟ يجيب شوية طلبة والكلام ده ويرش عليهم مثلا 500 جنيه كل واحد في الشهر والكلام ده، ويعمل مكتب تحقيق أو في العيادة بتاعته، ويرجع يطل على الإيه؟ على الصنايعية اللي شغالين في الورشة. وخلاص وطلعوا الكلام ده، والنهاردة كله سرقة من كله. أنا ما ده شغال وده شغال وده شغال، وعندك الموسوعات وعندك الأقراص المدمجة وعندك المش عارف إيه وعندك الإيه، بس تقدر على الكمبيوتر إنك عايز اللفظة الفلانية يطلع لك مين اللي خرجها ومين اللي عملها. لا، مش هو ده العلم. العلم كما قال الشافعي هو معرفة الخلاف. أدي العلم. لما يختلف الناس ما هو الراجح في الموضوع؟ وإيه دلائل الرجحان؟ هو ده اللي يميز طالب عن طالب. والا انا اقدر ابقى لسه شاطر. ها؟ ظريف يعني. ما بقاش مدب كده ورايح واخد بحث الالباني نقله كله. ها؟ حتى قلت يوم نايلها برضه. انا مش فاهم. ينقلها برضه. ليه؟ ايه اللي بيوقعه في المزنق ده؟ عنده مكان التصوير، لسه هينقل كلام الالباني قص والزق. ما عادش فاضي. ليه؟ المطابع كتير من الناس عايزين شغل، والنهارده في رؤوس اموال بالملايين مجمده، ودخل في الصنعه ليس من اهلها. فانا راجل يكون عندي 5 6 مليون مثلا وعايز اقلب. ليه؟ لان دي بتاعت ناس وبيطلبوها مش ربح، عايز شغل. فياخده من اي حد بقى، يديله ياخد اي حد. فهم مش فاضي، عنده ايه؟ عايز يقلب في اللي في الشهر كتابه كتابين وثلاثه، قص والزق قص والزق والكلام ده، يوم ينسى من كتر اللهوجه ان هو يشيل كلام الالباني او الكلام ده هو بتاع. انا يعني اذكر كتاب فرد مسند الديلمي للديلمي يعني شهريار، مسند الفردوس بتاع الديلمي. الكتاب ده أتاني بعض الناشرين في بيروت سنة 85 وقال لي أنا عايزك تحقق لي هذا الكتاب. فأخذته بقى على أساس إن أنا إيه أشتغل بقى إيه الشغل بقى الهادي وبتاع على مزاجي يعني. فالمهم أخذت بتاع مثلا شهر كده في 50 حديثة. فالناشر اتصل بي وقال لي إيه الكتاب إيه؟ قلت له عملت 50 حديث. قال لي 50 حديث؟ ده أنا هتخرب بيتي. قلت له ليه؟ قال لي انت لو مشيت بالنظام ده انا هاخده منك بعد سنتين. والكتاب ده انا محتاجه لان في دار نشر ثانيه هتنزله. قلت له بصراحه ما اقدرش اشتغل. قال لي معلش هات اللي ايه؟ هات الشغل. خلاص؟ واداه لواحد ثاني. الواحد الثاني كتب طبعا تحقيق فلان الفلاني. قام واخد شغلي بحذافيري ونسبه لنفسه. أنا إيه في إيه مثلا إيه؟ وقد فصلت هذا في بذل الإحسان شرح السنن النسائية لعبد الرحمن. واخد بالك إزاي؟ وقد فصلته في غوث المكدود. طبعا مثل الفلوس ده طبع دار الكتب العلمية. ها؟ أول 50 حديث هتلاقي شغلي أنا. وواخد نفس البتاع دي حط قص ولزق وبتاع وإيه؟ وعمل البتاع وخلص من الموسوعة الحديثية وانتهى الموضوع على كده. ف فانا عايز اقول مش العلم انك انت تجيبه وتعمل وتشتغل، لا ده مش شغل حبيب، ده ورم بقى اسمه ورم. لكن المتقنون اللي هم احنا بين اعمال اقول لكم وفتح اذهانكم لابحاث، انا كان نفسي تعرض لي في وانا في شبابي كنت قدرت مثلا اوصل، كنت قدرت ابحث والكلام ده، لكن اتت والواحد شمس حياتي تميل الى الهروب. يعني ما من يوم يمر الا وخلاص تقترب من الموت يوما، يعني شئت ما بيت يا رب تعمر عمر نوح. وبعدين في الاخر برضو الشباب جلد وطموح والكلام ده غير برضو، بس الواحد بيدور بقى على اعمال الاخره، يحاول يظبط اموره، يلم الشنطه بتاعته والكلام ده. فانا عايز اقول انتوا لسه شباب، فانا افتح لكم بعض افاق البحث بحيث انكم لعل الله يفتح على واحد فيكم مثلا يحل اشكاليه ينتفع بها واحد يجي بعد 50 سنة في عصور الجهل بقى والظلام، يلاقي بحث زي ده يوم يطير به فرحا ويدعو لمصنفه ليه حل اشكال كبير. نعم تفضل. ممكن الممكن الوصول اليه ماشي ماشي، ما حصلها تدخل بقى الحسن، هل هو ده ارسال بقى ولا ده مدلس؟ ماشي ماشي وارد وارد. يعني عايز اقول كل ما يعني تعمقت في البحث وتامل كل ما يكون افضل لك. ليه؟ لان لابد ان تعمل ملكه التامل عندك، ما تبقاش ماشي على ايه، ماشي على ظاهر. ما واحد من الاخوه بيقول لي قال قائل والجني خبره ضعيف، ليه؟ لاننا لا نعلم عدالته، العلم بعداله الجني متعذره. ولهذا قال اهل العلم الحديث وحديث الجني ضعيف في الاسناد، اذا كان فيه راو جني يا واد يا جن فهو ضعيف. فهناك كثيره معروفه في اسانيدها جن. طبعا اعتقد يعني هو طبعا هو كاتب كده القائل رجل كبير له في العلم شانه، يمكن يقصد ابو الفيض الغماري لانه له مسند الجن، ها له كتاب اسمه مسند الجن، يعني ما اسنده الجن من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شمهورش قال حدثنا عبركوش كده يعني، ها وانت ماشي كل الاحاديث اللي ورد فيها المساله دي. طبعا هذا كلام انما يذكر لطرافته فقط لكن لا قيمه له، ها بس عشان يعني انا استطراف في المساله ديت، واعتقد القائل هو ابو الفيض الغماري يعني. وطبعا معرفه عداله الجن والكلام ده متعذره، يعني حتى الجماعه اللي يقول لك انا معايا جن مسلم بعالج بيه والكلام ده، ايش عرفك انه مسلم؟ الم تاخذ هذا منه؟ مش هو اللي قال لك انا مسلم؟ قد يكون من اكثر الكافرين اقول لك انا مسلم عشان يستدرجك ويضحك عليك وبتاع والكلام ده. ده بيبقى جار جنبك وساكن جنبه 20 سنه وما تعرفش ملته ايه، وهو من الاناسي يعني، بتتقابله على السلم بشكل وما تعرفش حاجه، فما بالك الجني المختفي، كل ده يذكر من باب الطرفة يعني. مش يقول ابن كثير رحمه الله: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. طبعا بعد ما ذكر أن الصحيح عند علماء الحديث أن يستوفي الحديث الشروط الخمسة التي ذكرناها، وأن بعض العلماء يختلفون مع بعض في وصف الحديث بالصحة أو الحسن أو غيره باختلافهم في إيه؟ باختلافهم في الحكم على الراوي. يعني احنا قلنا تتمة وحسنة الحكم على الراوي خاضع لاجتهاد الناقد، قد يستوفي المعلومة قد لا يستوفيها. ويمكن ذكرت لكم اهو حكاية عامر بن صالح، ولا حكاية محمد حميد الرازي اللي احنا خرجنا منها، يعني كنا نتكلم فيها وخرجنا الى هذه الحواشي الطويلة التي ارجو الا تكون مملة وارجو ان تكون مفيدة. لما دخل محمد حميد الرازي بغداد وكان من الغرباء، وانتقى حديثا من صحيح حديث، فحضر احمد يحيى المعين المجلس. بعد ما انتهى المجلس كان العاده ان الطلبه او يسالوا يحيى بن معين واحمد حنبل ايه رايك في ده، ايه رايك في ده. فقال كلاهما ثقه. خلاص محمد احمد الرازي رجع ايه بغداد، ورجعت شهاده احمد وابن معين الى الري، فردها اهل الري. ابو زرعه مع تورعه، يعني ابو زرعه ده زي النسر بخلاف رفيقه ابي حاتم فانه جراح، ابو حاتم معاه سكين على طول، يعني يشح على الثقات بلفظ ثقه، يقول لك محله الصدق لا بأس به. قول ثقة طالما انه ثقة قول، لا ما يشوف بقى ما فيش حد بيعدي منه، يعني عدى منه قليل زي اسحاق بن راهوي. ده ابو حاتم قال فيه كلام انا ما لقيتوش في الجرح تهذيب الحقيقة، لكن لقيته في تهذيب النسي. قال يعني والعجب، حتى العبارة بتاعته انا كنت كاتبها عشان ما انساهاش. قال والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ، يعني حاجة كبيرة جدا. طبعا أحمد بن حنبل قال في إسحاق إمام أئمة المسلمين، وأبو حاتم الرازي قال هذا الكلام، أبو زرعة نفسه هذا. فلما أبو زرعة يقول كذاب ده يبقى عايز أقطع اليد. ها زي بقى لما ايه لما تلاقي واحد من احلم الناس يضرب هو المثل في الحلم، وانت ماشي في الشارع كده لقيته بيدي واحد علقه، يبقى الواحد ده عمل ايه بقى؟ ها ده يضرب بيه المثل في الحلم. ها يعني شوف المعنى ده، تستطيع ان تخرج عليه قول ابراهيم عليه السلام لابيه: يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. ها مش من الله او من الجبار او من العزيز او من المنتقم، لا من الرحمن. فاذا عذب الرحمن يبقى جنايه المعذب دي ايه بقى؟ اشوف يعني عشان اللفظه نفسها، يعني شوف موقع اللفظه وتقدر ايه يعني في المعنى والكلام ده. فلما سئل ابو زرعه عن محمد بن حيدر الرازي، شوف حتى تورع عمل كده. خلاص يعني ابن ابي حاتم قال اشار الى لسانه يعني يكذب. احسن ايه حتى ما قالش، يعني ساعات الامام احمد كان يسال عن الراوي يقول يعني كده خلاص عمل كده خلاص. او مثلا كتير، يعني يمكن لو انت عايز تحصل الحته دي ممكن تحصلها من تعجيل المنفعة للحافظ بن حجر وتحصلها من الميزان، ميزان الذهن. يسأل عن الراوي يقول كذا وكذا كذا وكذا وما يتكلمش، ما يقولش الدرجة بتاعته ايه، متروك منكر مثلا، منكر الحديث بتاعه كذا وكذا، خلاص بدي الاصطلاح عارفين كذا وكذا. او ان بعض العلماء يسأل عن يمط شفته، خلاص يمط شفته دي ممكن تبقى ساقط، ها تبقى ساقط، يعني لو هو تكلم يقول لك مطروح مثلا او ارمي به. اشوف مثلا زي عبد الله المبارك لما سئل عن عبد الله بن محرر قال لو قيل لي ترى عبد الله بن المحرر او تدخل الجنه اقول اراه وادخل الجنه، مش مثلا واحد مداد بيقع فيها يقول لا اشوفه مش عايز الجنه، لا ما يقولش كده عبد الله المبارك، لا يقول اراه وادخل الجنه. فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. أداه جرح يبقى شديد جدا ولا لا؟ ممكن أنا أعبر عن هذا بغمض عيني، بس ده مصطلح معروف للعالم وأصحابه اللي هم قاعدين معاه بصفة مستمرة آنسوا إن هو دايما يعمل كده في الراوي المتروك أو المطروح أو كده. فأبو زرعة الرازي لما يشير إلى لسانه أبو حاتم صرع على طول يعني، وابن وارة والجماعة الرازي. يبقى أنا النهاردة لما أحاول أعمل موازنة على كلام يحيى ابن معين وأحمد بن حنبل، يبقى أبو حاتم حميد الرازي حديثه إيه؟ صحيح، قال ثقة. خلاص عند أبي حاتم وأبي زرعة أهل الرازي مطروح ساقط. أبو أحمد الحاكم غير طبعا أبي عبد الله الحاكم، أبو أحمد شيخ الحاكم صاحب المستدرك، قال ابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد ويحيى قد أحسن الثناء عليه، فقال إنهما لم يعرفاه كما عرفناه، ولو عرفاه ما روي عنه. يبقى إذن أنا لما أحكم بقى الرواية ساقطة ولا مقبولة إنما جعلتها فرعا على إيه؟ على الراوي. محمد بن قاسم الأسدي ابن معين قال ثقة وقد كتبت عنه، كذبه سائر العلماء أو تركوه، منهم أحمد والدارقطني والكلام ده. إزاي يحيى يقول ثقة؟ ويحيى معين ده ما كانش حد بيفوت منه يعني. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى رحمة الله عليه في تعليقه على الفوائد المجموعة وتعليق الشيخ المعلمي على الفوائد المجموعة ذهب ذهب، ما فيش في كلامه حشو، ليس في كلامه حشو. هات الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة بتاع الشوكاني، هتلاقي اقرأ بقى ايه واقرأ بقى ايه، ومش هقول لك بقى كل مخ كل كبدة مخ ضاني وفتح الشعراني، لا ده حاجة أعلى من كده بكتير. اقرأ وتمزج بقى بشغل الشيخ عبد الرحمن، مع انه لم يعدل الجزء ولا الصفحة ولا بتاع على عادة العلماء المتقنين القدامى. وطبعا انا مش عايز حد يفهم اللي عنده الجزء الصفحه عيد يعني، لا بالعكس هو ده احسن يعني واضبط كده. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله عليه في حال ابن معين وحكم على الراوي، قد يكون الراوي دجالا استقبل ابن معين باحاديث مستقيمه لانهم كانوا يهابونه ويخافونه، فيقوم يظبط حاله على ما يحيى يمشي، فيظن يحيى أن هذا من شأنه، لا سيما إذا كان هذا الراوي من الغرباء مر ببغداد ويحيى مش هيشوف تاني. فلما يعني رأى حديثه وهكذا ظن أنها مستقيمة فقام وثقه بناء على هذا المجلس، وقد يخلط هذا الراوي فيما بعد. وإلا فقد سئل يحيى ابن معين عن حديث فقال من الدجال الذي روى هذا الحديث، او قال هذا كذاب، وكان اللي رواه مين؟ محمد بن قاسم الاسد. يبقى يحيى انما حكم انه دجال او كذاب بالروايه لما شافه، فقد العالم كما قلت لا يستوفي الكلام عن الراوي، يغيب عنه سبب الجرح أو إن في عالم آخر جرحه، عشان كده لا تحكم على رواية الراوي حتى تقرأ ترجمته كاملة، لا سيما من الكتب المطولة، عشان دي تفك لك إشكال كتب التي تعنى بالإسهاب في ذكر فسافيس الحكايات زي تاريخ بغداد وتاريخ دمشق والكلام ده، وزي مثلا تاريخ النبي خيثمة الجزء المطبوع منه نفيس للغاية، وهذا التاريخ يعني من أنفس التواريخ، وتاريخ يعقوب ابن سفيان الفسوي اللي هو كتاب المعرفة والتاريخ، والكتب اللي على جنب دي يعني تقرأ وتراقب أحوال الراوي تفك لك إشكالات كثيرة، والكتب المختصرة لا تنفعك، اوعى تروح للخلاصة ولا التقريب ولا الكشف ولا الكلام، اوعى، لأن هذه الكتب كما صرحته ويمكن الكلام ده زعل بعض إخواننا إن أنا يعني بأخذ التقريب الحفظ من حجر والكلام ده، هذه الكتب مع احترامي الكامل لي يعني من يقول بفائدتها، لكنها في باب العمل ليس لها كبير قيمة، لأن الحكم العام على الراوي لا أستطيع أن أنزله على خصوص رواية. وانت شفته في بحث الشاذ سفيان بن عيينة اللي أنا عنيت يعني بذكري، هو ومعمر على الخصوص يعني عنيت بذكر بعض الروايات اللي هم أخطأوا فيها، أنا أقدر النهاردة أنا أسلك الرواية الشاذة عشان سفيان بن عيينة ثقة ثبت إمام جبل حافظ؟ لا، في الرواية دي مش كده، وإن كان الحكم العام عليه إنه كده، يعني أنا عندي عام وعندي خاص، العام لا يشهد للخاص، عندي حكم عام ثقة ثبت إمام جلل، بس الرواية غلط فيه، يبقى ليس بهذا الوصف في هذه الرواية، وإن كان كذلك في الحكم العام، ففي الآخر هتلاقي نفسك مش عارف تشتغل، أو إنك أنت كل ما يجي لك حديث هتمشي زي الفقهاء بقى اللي كانوا يجروا على ظاهر السند، أول ما تشوف فلان عن فلان عن فلان ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة إسناده صحيح، وقد يكون خولف وإسناده مش صحيح ولا حاجة، طب ده الكلام ده في الثقات، طب في الوسط صدوق يهم، طيب الوهم بتاعه قد إيه؟ فهي كلمة علم، الوهم بتاعه أو صدوق له أوهام أو ثقة له غرائب، ما هي دي أحكام الحافظ ابن حجر بيحطها على الرواة، فثقة أو صدوق له أوهام، يبقى إذن في أغلاط له، السؤال الحديث اللي أنا بحققه الآن ده هل هذا مما غلط فيه ولا ما غلطش؟ تقدر تنتفع بثقة له أوهام؟ أتقول فيها إيه؟ ما انت مش عارف وهم ولا ما يهمش، تعرف امتى؟ اما تجيب طرق الحديث وتشوف هل خولف ومن الذي خالفه، هل توبع ومن الذي تابع، هل تفرد، وتحكم بما يليق بالحال، ممكن يطلع ده من مناكيره، يبقى انا عندما اقول له اوهام نفعتني في الشغل ما نفعتنيش في الشغل، عشان كده نقول كتب مختصرة عمرها ما تطلع حد، هو بقى التقريب ده عامل زي قرآن الحديث في الجامعات، الطلبة حتى الأساتذة يدربون الطلبة على التقريب، ممكن أنا الطالب لسه بيحبو بيزحف على بطنه جايز أديله التقريب يعني يتمرن شوية وأقول له كده ابتداء كده لسه بدربه، كلام بقى ما يجنيش عليه زي ما كتير من المتأخرين بيعملوا، يقول إذا كان ثقة حديث صحيح، إذا كان ضعيفا يبقى حديثه ضعيف، إذا كان الصدوق له أوهام يبقى حديثه حسن، منين دي بقى إن شاء الله؟ وإحنا لسه بنقول قد يكون هذا مما وهم فيه، إزاي تقول لي صدوق له أوهام فحديثه حسن؟ إزاي يعني؟ تيجي إزاي؟ لا، أنا لازم أحقق الأول أنه لم يهم في هذا، فالكتب المختصرة لا تشفيك، ربما تنفعك في مطلع دراستك عشان تدرب نفسك بس، لكن ما ينفعش اذا مشيت على رجليك انك انت تعتمد عليه، والحافظ ابن حجر نفسه ما كان يعتمد على هذا ابدا، الحافظ ابن حجر كل شغله شغل محدث ماهر، يعني اللي عنده الجواهر والدرر في أخبار شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي، عايز يشوف القسم اللي السخاوي أورد فيه المكاتبات التي كانت بين ابن حجر وعلماء العصر، عشان تشوف في الحافظ ضيف عليه حاجة ملك، بالذات حديث لا تسبوا أصحابي، عامل فيه جزء لما البلقيني أرسل إليه استشكالات على هذا الحديث في عدة ورقات، فالحافظ ابن حجر جاوب يعني جاب البلقيني ببحث نفيس للغاية في حديث لا تسبوا أصحابي، لأن الحديث ده فيه إشكال قديم، هل هو عن أبي سعيد ولا عن أبي هريرة؟ هو طبعا الصحيح أنه عن أبي سعيد، لكنه ورد في النسخ العتيقة من ابن ماجة أنه عن أبي هريرة، وهو موجود في ابن ماجة عن أبي هريرة برضه، فده فيه إشكال قديم. الحافظ حجر تصدى للمسألة دي وتكلم كلام عالم، برضه عايز تشوف نفس الحافظ، النكت على ابن الصلاح ولم يتمها، مات قبل أن يتمها. شوف الكلام اللي قايله بقى والطرق اللي بيجدها، والكلام زي حديث المغفر. حديث المغفر ده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رأسه المغفر، حديث أنس. وبحث الحافظ والطرق اللي جابها من الأجزاء النادرة والنفيسة والكلام ده، لكن الحافظ ابن حجر عندما صنف التقريب صنفه لجماعة أرادوا أنه قال لك التهذيب طويل، لخص لنا حال الراوي في جملة في كلمة، فقال خلاص استجبت لهم ولخصت وعملته. لكن ما ينفعش، اللي ينفعك الكتب المطولة، بيبقى في حكايات تبقى على الهامش تحل لك إشكالات كبيرة، وممكن تعرف فلان دخل البلد الفلانية والتقى بفلان في الوقت الذي حكم العلة إمام من أهل الحديث أنه لم يلقاه، وانت بتقرأ قال لك ألا وفلان قال لقيت فلانا ومش عارف كم، يعني أبان بن عثمان أظن أحمد بن حنبل وأبو حاتم قال أبان لم يلقى أبان، أحمد بن حنبل أبان بن عثمان بن عفان، مع إن رواية أبان سمعت عثمان في لا ينكح المحرم في مسند أحمد، وإسنادها كده زي السبيل، وأنكر بعض العلماء أظن كدحيم وغيره من أهل الشام إنه إزاي، قالوا إن أبان كان ملازما للزهري وهو أكبر من الزهري، لا عفوا قال أبان إن أظن دحيم في تاريخ أبي زرعة الدمشقي رد على هذا الكلام وقال إن أبان لا عفوا أسف الزهري لم يسمع من أبان، أي قال الزهري لم يسمع من أبان، فقال لك ازاي وابان بن عثمان كان ملازما لعمر بن عبد العزيز وكان قاضيا له، ويتكلم اثبت يعني ان هو سمع منه بعده روايات، فممكن روايه بتاعت ابي زرعه الدمشقي دي حلت لك اشكال بالنسبه للامام احمد وهكذا. يعني انا قصدي بهذا الكلام ان الكتب المطوله لا تزهد فيها، ولازم يبقى لك ورد يومي في قراءه الكتب المطوله عشان تخلص وتكتب الفوائد التي تمر بك لا تترك فائدة، ولما تيجي تقرأها للمرة الثانية ستلحظ أشياء فاتتك في المرة الأولى لأنها ما مرت على خاطرك هتكتبها، لما تيجي تقرأها للمرة الثالثة ستمر عليك أشياء فاتتك في المرة الثانية، وهكذا لا تزال تستزيد من ملح العلم والكاحة حتى يعني تصل إلى منتهى. فالقصد يعني بهذا الكلام كله أن الحديث الصحيح عند أهل الحديث ما استوفى أركانه وشرائطه، وإذا اختلف علماء الحديث الكبار إنما يختلفون في الأوصاف اللي وردت، ممكن يبقى الراوي عدل عند واحد مش عدل عند الثاني، مش عدل يبقى الحديث مش عارف ضعيف يعدل يبقى الحديث يمشي، لا ضابط يبقى الحديث يمشي، مش ضابط يبقى ما يمشي، شاذ يبقى ما يمشيش، مش شاذ يبقى يمشي، وهكذا قد نختلف في هذا. يقول ده متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ربما ان شاء الله هنمر اذا مررنا على القاب الحديث فيما بعد او اسماء الاحاديث فيما بعد هنذكر ان شاء الله نماذج من الذي اختصره الحافظ ابن كثير. يقول ولهذا اطلق بعضهم اصح الاسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبي. وقال علي المديني والفلاس، الفلاس هو عمرو بن علي، طبعا هذا أحد النقاد برضو ممن ينضم إلى طائفة المتشددين. عمرو بن علي برضو لأن واحد نفس شيخه يحيى بن سعيد القطان، وانت عارف يحيى القطان كان نفسه شديد. قال علي المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة اللي هو ابن عم السلماني عن علي. وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم وهو عبد القادر بن طاهر أو منصور البغدادي هو اللي قال الكلمة دي، زاد بعضهم الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا ليه؟ على أساس أن الشافعي هو إيه؟ أجل من روى عن مالك. طبعا الأصح عند العلماء إن ما فيش حاجة اسمها أصح الأسانيد. قال لك الأقرب، الأقرب يعني من قولنا أصح الأسانيد فلان عن فلان إن إحنا إما نربطها بالبلد أو الصحابة. تقول مثلا أصح الأسانيد عن أبي بكر مثلا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي بكر. اصح اسانيد عمر كل ما رواه ابن عمر عن ابيه، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، ها الزهري عن سالم عن ابيه عن عمر، كل اسناد يصح الى ابن عمر فيرويه عن عمر ده داخل في ايه؟ داخل اصح اسانيد. أو مثلا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر مثلا، وكل إسناد يصح إلى ابن عباس عن عمر تجعله من أصح الأسانيد برضه يدخل في إيه؟ في هذا المضمار. فيقول لك إما نجعلها من أصح الأسانيد عن الصحابة أبي هريرة مثلا، أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، وتحط مالك تحت أبو الزناد مثلا، يبقى مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، يقول لك ده من اصح اسانيد ابي هريره. الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره، الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره، الزهري عن سعيد عن عائشه، الزهري عن ابي سلمة عن عائشه، الزهري عن عروه عن عائشه، ما دي كلها اسانيد ايه؟ اسانيد صحاح يعني من السبايك، سبايك ذهب يعني. فيقول لك الاسد او الاقرب يعني تخليها عن الصحابه او تخليها على البلدان. تقول اصح اسانيد المصريين كذا 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 كذا، يمكن ان تحصرها برضه، تقدر توصل برضه لأصح الأسانيد، أصح أسانيد المدينة، أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد البصريين، الكوفيين وهكذا. وإن كان المسألة دي كما قلت عائدتها ليست كبيرة، بيستخدموها في إيه؟ في الترجيح. بعد ما يجيبوا المرجحات الحقيقية اللي لها قيمة يوم يحطوا دي على البيع. ها؟ زي مثلا ما بعض مشايخنا كان يعلق على كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية كتاب ابن القيم، ويعقب على الروايات المنكرة التي أوردها ابن القيم. قال لك ما هو ايه؟ ما هي من باب ايه؟ من باب بعد ما جاب الحشد الجيوش جاب بقى معرج ولكتع ومش عارف ايه، كان من باب ايه؟ كتر العدد. ها ما برضه صح كان لن يقاتلوا ولا حاجة، لكن أول ما العدد يشوفهم أو العدد في الليمون ها فهيفكر ان دول كلهم من المقاتلين فممكن يعني يعملوا شغل. فيبقى سالم الزهري عن سالم العربي قال لك ده ايه؟ على البيع. بعد ما يجيب المرجحات الحقيقيه اقول له ده حتى هو عن الزهري عن سالم العربي وهذا من اصح الاسانيد. لكن ايه؟ لا نستقل بمثل هذا براسه في الترجيح. ما ينفعش يعني. ماشي؟ لا سيما كان الربيع بن سليمان يقول قبل أن نلقى الشافعي ما كنا نرفع رأسا لأسانيد أهل العراق، على أساس أن كل سند ليس له أصل في الحجاز فليس له نخاع. فالأحاديث كلها طالعة من الحجاز والعراق، أنت عارف بقى الرأي وأرأيت وبتاع، فكان في الإيه؟ كانوا مدرسة الحجاز ومدرسة الرأي مسكين لبعض السكاكين، ما بيفوتوش بعض حاجة، فأهل الحجاز يسيئون الرأي في أهل العراق. حتى جاء الشافعي. قال فجاء الشافعي ونحن يقول هذا مجاز وهذا غير مجاز، هذا مجاز لأسانيد أهل المدينة أو أهل الحجاز، إنما أسانيد أهل العراق لا. قال ما هذا الذي تقولون؟ إذا صح الحديث، إذا صح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مجاز عراقيا كان أو كوفيا أو بصريا أو حجازيا. قال إنما تلقينا هذا من الشافعي. خلاص إذا صح الحديث أيا كان بلد الإسناد إذا لابد أن نقبله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابيه أو دونه. وإن شاء الله في المرة القادمة أعتقد أن حيكون ده الاثنين القادم وآخر الاثنين لنا في البعث عشان رمضان بنقلب الايه الوش، ها يعني ندخل بقى في الوثائق والكلام. فإن شاء الله يعني المرة في المرة القادمة حنتكلم عن البخاري ومسلم وطريقة البخاري في التصنيف وطريقة مسلم في التصنيف بعرض نموذج من صنيع البخاري في حديث واحد وصنيع مسلم في نفس الحديث، أوريك البخاري يتصرف ازاي مع الحديث. وهذا المثال ممكن تاخده ايه وتبني عليه كثيرا جدا من أمثلة الكتابة. فهذا إن شاء الله إن أحيانا الله وجمعنا بكم يكون المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.